بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فبإذن الله نشرع في مدارسة أمر من الحياة الاجتماعية الأسرية في غاية الأهمية في هذا العصر، يتعلق بأساس من أسس المجتمع وقاعدة من قواعده، بل لا ينبني المجتمع إلا على مثل هذه الأسس والقواعد، وهي الحياة الأسرية. الحياة الأسرية، الهدف من الكلام في مسائل الحياة الأسرية ترسيخ مبادئ مهمة في الحياة الزوجية. وعندما يرسخ الإنسان هذه المبادئ وهذه القواعد في حياته، لابد من كل حياة من صعاب وعقبات، فإن الحياة لا تكون دائما صفوا، فلا بد فيها من شيء من المكدرات وشيء من التحديات. فكيف يستطيع المسلم أن يتعدى ويتجاوز مثل هذه التحديات؟ والرسالة المقصودة من هذه الدورة أن نصل إلى تكوين أسر مطمئنة لا يشتعل فيها نار الخلاف، أسر سعيدة لا يتسلل إليها الحزن والشقاء، أسر مترابطة لا يدخل فيها التفكك والتنازع، أسر تقوم على بناء الأجيال لا على الهدم البنيان، أسر تحقق هدف النجاح وتصل إلى مرتبة الفلاح بإذن ربها سبحانه وتعالى. لكن هذه الأسر حتى نصل إلى أن تكون مطمئنة سعيدة مترابطة بناءة راسخة ناجحة، الأساس في قيادة هذه الأسرة عند الزوجين. أساس القيادة عند الزوج والزوجة، بهما مركب السفينة يجري في أمواج البحر، وباتفاقهما تثبت الحياة، والعلاقة بين الزوجين علاقة قديمة جدا، ليست هي من عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا من عهد صالح عليه السلام أو نوح، بل هي من عهد آدم عليه السلام. فالله سبحانه وتعالى لما خلق آدم وأراد استخلافه في الأرض، لا بد من ذرية تبقى في الأرض، ووجود هذه الذرية لا بد فيها من علاقة زوجية، فخلق له حواء. وتكونت العلاقة الزوجية. ولاحظوا أحبتي، في أول علاقة زوجية وجدت بعض التحديات. ها وين؟ ها لكن وين وجدت التحديات؟ في الجنة. ما هو التحدي؟ الشيطان. فكان الشيطان دخل من بينهما وأغواهما في الأكل من الشجرة فأخرجا من الجنة. إذن أحبتي هما في الجنة ووجدت شيء من ماذا؟ من التحديات. ذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لولا حواء لم تخن أنثى زوجها. معنى لن تخن يعني لن تعصي ولن تخطئ امرأة في حق زوجها. قال أهل العلم: معنى الخطأ هنا أنها قبلت ما زين لها إبليس حتى زينته لآدم. قبلت ما زينه إبليس، يعني إبليس دخل من طريقها فزينت لآدم فأكل من الشجرة. فإذا كانت العلاقة الزوجية في أول وجودها وجدت فيها نوع من التحديات، مع تأخر الزمان وانفتاح العالم وكثرة الناس وتداخل الأفكار تزيد مثل هذه التحديات تزيد مثل هذه التحديات. والذي سنتدارسه هنا أحبتي كما في الجدول كله يبنى على أصول السعادة. لا تتحقق سعادة الحياة أو الحياة الزوجية، لا تتحقق فيها السعادة حتى تبنى على الكتاب والسنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، تبنى على القرآن وتبنى على السنة وتؤخذ من أقوال الأئمة وخبرة الحكماء والعلماء، ثم يدرس الواقع والأخطاء التي وجدت في المجتمع. كل مجتمع له تحديات تخالف التحديات المجتمع الآخر، فما هو عندي تحدي عندك ليس بتحدي، وما هو في مجتمع معين تحدي قد يكون في مجتمع آخر ليس بالتحدي القوي. فالتحديات مختلفة، ولا أقوى من التحصن لها بالكتاب والسنة. درس اليوم أو نبدأ دورة اليوم في بيان الزوجان والحياة الزوجية ومكانتها والحقوق. معرفة مكانة الحياة الزوجية ومعرفة الحقوق أساس مهم جدا. لما فقدت معرفة أهمية الزواج أصبح الزواج مثل قطع ورقة، من أسهل ما يكون أن يطلق الزوج زوجته أو أن تطلب الزوجة من زوجها الطلاق، لأن مكانة هذه الحياة الزوجية ومكانة هذا العقد الزوجي أصبح ليس بالقوي. لذلك نجد تأكيدات التي تبين عظم مكانة الزواج وعظم الزوجين في نصوص أو في قواعد مهمة هي أساسيات عندنا فالزواج آية عظيمة وأمر رباني وحث نبوي وحكمة عظيمة وميثاق غليظ. الزواج آية من آيات الله الكونية العظيمة، لذلك ذكره الله سبحانه وتعالى من آياته في عد آيات القمر والشمس، عد من آياته قال: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. هذه الآية العظيمة في اتفاق جنسين، حتى قال ابن كثير رحمه الله تعالى: لا ألفة بين زوجين، يعني بين اثنين، أعظم مما بين الزوجين. لا ألفة بين زوجين أعظم مما بين الزوجين، لأن الله سبحانه وتعالى جعلها آية عظيمة في الألفة والترابط. فهذه الآية العظيمة التي هي من أقوى عقود الترابط والألفة، التي تسكن بها روح الرجل مع روح المرأة ويكون هو لباس لها وهي لباس له، ويتعانق قلبها بقلبه وتتآلف أفكارهم، هذه آية عظيمة. وتدوم هذه حتى الممات، حتى تفارق الروح الجسد والعلاقة هذه قائمة. وهذا نجده أكثر متى؟ عند آبائنا الأوليين، عند آبائنا الأوليين قضية أن الرجل يفرط في زوجته أو الزوجة تفرط في زوجها، هذا من الأمور النادرة، بل تعد من الأشياء المصائب الكبيرة، كون الزوجة تطلب الطلاق أو الرجل يطلق زوجته هكذا. أيضا الزواج أمر رباني، الله سبحانه وتعالى أمر به في كتابه فقال الله سبحانه وتعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء. فالله سبحانه وتعالى يأمر بالزواج، وهذا الأمر أحبتي هنا إشارة مهمة يشير إليها أهل العلم. أمر الله العبادة بالزواج عبادة، عبادة فعلا. الزواج عبادة، حتى أن أهل العلم يقدمونه على كثير من النوافل. يعني لو كان عندك تعارض بين حج نافلة وزواج، تقدم ماذا؟ قدم الزواج. لاحظ لأهميته، إذا كان عندك حج، تلك الأجور العظيمة التي في الحج، يرجع كيوم ولدت أمه، وتعارض عندك مبلغ، تتزوج ولا تروح للحج؟ أتزوج. لذلك أحبتي لابد أن نعرف المقصود من الزواج، حتى النبي صلى الله عليه وسلم أخبر الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنه قال: وفي بضع أحدكم صدقة. في بضع أحدكم صدقة، يعني يأتي الرجل زوجته ويكون له صدقة، أجر. فيقولون الصحابة: يأتي الرجل شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: نعم بلى. أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ كذلك إذا وضعها في الحلال فله فيها أجر. وهنا أحبتي أهل العلم ينبهون على حكم الزواج. أنا لن أتطرق إلى مسائل فقهية كثيرة، لكن في بعض الأحيان مما نحتاج إليه. تدرون أحبتي، الزواج قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا وقد يكون مكروها وقد يكون محرما. تخيل حكم قد لا يعرفه كثير من الناس، هل يكون الزواج مكروه؟ الأصل فيه الاستحباب وقد يكون واجبا. قالوا: يكون الزواج واجبا لمن كانت عنده قدرة ويخشى على نفسه الوقوع في الزنا، عنده قدرة مالية ويخشى على نفسه الوقوع في الزنا، فهذا يجب عليه أن يتزوج وجوبا، وإن ما تزوج فهو آثم يأثم لأنه سيقع في الزنا. المرتبة الثانية أو الحكم الثاني أن يكون الزواج مستحبا، وهو أن تكون عنده قدرة مالية ولا يخشى على نفسه الوقوع في الزنا والفاحشة، فهذا يستحب له، وهذا الذي يكون أفضل من النوافل، مثلا أفضل من نافلة الحج. وقد يكون الزواج مكروها، وذلك عندما لا يخاف الإنسان الوقوع في الزنا ويعلم أو يغلب على ظنه عدم إعطاء الحقوق لزوجته أو الزوجة لزوجها. فإذا كان يعلم أنه سيقصر في الحق الشرعي، لأن إذا تزوجت وجبت عليك أمور ووجبت عليها أمور، فإذا غلب على ظنه أنه لا يؤدي الحقوق مع عدم خشيته أن يقع في الزنا فهذا مكروه له. الحالة الأخيرة أن يكون عليه محرم، أن لا يقدر ولا يخشى، لا يقدر على الزواج ولا يخشى الوقوع في الزنا، ولن يستطيع أن يؤدي حقوقا، فهذا يحرم عليه الزواج، لأنه ما يعني ترتب على المحرم فهو محرم، أو الوسائل يقولون لها أحكام المقاصد. أيضا مما يبين مكانة الزواج حث النبي صلى الله عليه وسلم، حث النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة جدا على الزواج، فقال صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. وقال صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم. ولما أتوه بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم وقالوا: أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال بعضهم، قال: لا أتزوج النساء. فقال صلى الله عليه وسلم: من رغب عن سنتي فليس مني. من رغب عن سنتي فليس مني. فهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا مما يبين مكانة الزواج الحكم والمقاصد المترتبة على هذا الزواج. ما هي الحكم والمقاصد المترتبة على الزواج؟ أول الحكم والمقاصد أن الزواج سبب لتحصين الرجل والمرأة من الوقوع في الفاحشة، وهذا أحبتي تحصين من الوقوع في الفواحش من الزنا وما دون الزنا مقصد عظيم جدا في المجتمع، لأن الزنا من أخطر الذنوب التي تهدد الأعراض وتزيد في الأمراض وتفرق بين المجتمعات وتخلط بين الأنساب. فالزواج يحمي لنا مقصدا عظيما من مقاصد الشرع، وهو حفظ النسل وتحصين الفروج. أيضا من حكم الزواج أن الزواج سبب لتكثير النسل، تكثير النسل، وهو الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إني مباهٍ بكم الأمم يوم القيامة. وهنا خطأ يقع فيه بعض الأزواج. أولا أحبتي الذرية حق للزوج والزوجة، إذا تزوج الزوج من الزوجة فالذرية حق لهما، فلا يجوز لواحد منهما أن يتحكم فيقول أنا لا أريد، أنت لا تريد هي تريد، وإذا هي لا تريد أنت تريد. الأمر الثاني أنه لا يجوز أن يقطع الإنسان نسله أو يحدد نسله، وهذا من يعني الأفكار الدخيلة على المجتمعات، وهو أنهم يقولون ماذا؟ حدد النسل، يكفيك 4 فقط أو يكفيك 3 فقط من الأولاد، وبعد ذلك كون مستقبلك وكون حياتك. تحديد النسل لا يجوز، محرم. وكم أحبتي ممن حدد نسله، وبعضهم أزال، بعض النساء أزلنا يعني ما يسبب الحمل من المحامل واكتفت بثلاثة أو 4 من الأطفال، وهذه مرت علي، فماتوا جميعا في حادث، ماتوا جميعا في حادث وقد قطعت نسلها، فمن يأتي بعد ذلك في قضية الولادة والحمل؟ قطع قضية الحمال. فالمقصود أحبتي أن تحديد النسل هذا محرم ومخالف المقصود الشرع. أما تنظيم النسل فجائز، تنظيم النسل جائز، يعني أني أنظم نسلي حيث أنه يأتي الولد الأول، بعد فترة بسنتين الولد الثاني، أتفرغ لتربية الثاني ثم أتي بالثالث، تحديد هذا جائز. أيضا من حكم الزواج التي تبين مكانته كما سبق أنه اتباع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم كل خير، كل فضيلة، كل حياة سعيدة. أيضا من الحكم حصول السكنة للزوجين. سبحان الله أحبتي، لا تسكن نفس الرجل. هذا عندي حطيت. لا تسكن نفس الرجل ولا تسكن نفس الأنثى حتى تتكون بينهما هذه العلاقة. لذلك من الأفكار القديمة يقولون ماذا زوجه يعقل، صح؟ هو يعني ليس الزواج بحد ذاته يعقله لكن يهديه، تسكن نفسه. وهذه حكمة عظيمة جعلها الله سبحانه وتعالى آية من آياته. أيضا أحبتي من حكم الزواج قوة المجتمع ونموه. المجتمع أحبتي تقوى برجال، وتقوى بالإناث. فكل ما كان المجتمع فيه نسل أكثر، كل ما كان المجتمع هذا أقوى وفرص وجود ناس أكفاء أكثر. صغر القضية، نخلي أسرة عندها 2 وأسرة 3 عندهم 15، فرص وجود الأكفاء هنا أكثر أو هنا؟ في 15 وجود أكفاء قد يكونون أكثر، مع احتمال وجود هذين الاثنين أنهم يكونون أكفاء. لكن كل ما كان النسل أكثر، كل ما كانت فرص وجود أناس أخيار وأقوياء وينفعون المجتمع وينفعون الإسلام وينفعون الوطن كانت أكثر. أيضا من مما يبين مكانة الزواج أن الله سبحانه وتعالى جعل ميثاق الزواج والعقد، هذا الزواج العقد سماه الله سبحانه وتعالى ميثاقا غليظا، وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. قال ابن عباس ومجاهد وغيره قالوا عقد النكاح ميثاق غليظ، وهو عهد بين الزوجين متين قوي، لأن الزوج عقد بينه وبين المرأة على ماذا؟ على عهد الله وعلى كلمة الله وعلى سنة رسول الله. فكان العقد على هذا قويا متينا، لكن لما غابت هذه المعاني عن بعض الناس أصبح هذا العقد عقد رقيق. لذلك تسمع أن الرجل يتزوج في يوم ويطلق في اليوم الثاني، رجل عنده 5 أبناء و6 بنات ويطلق أسرته ويهمل أبناءه هكذا. وهذا الميثاق الغليظ كل ما كثرت فيه الذرية كل ما قوية أكثر، كل ما زادت الذرية كل ما كان الميثاق هذا أقوى، ففصله وقطعه أصعب. إذن المكانة تتبين عندنا في كم نقطة أو في كم فقرة؟ 5. آية عظيمة، أمر رباني، حث نبوي، حكمة عظيمة، ميثاق غليظ. عندنا أمر مهم وهي الجزئية الثانية، مسألة الحقوق، مسألة الحقوق الزوجية بين الزوجين. من أغفل هذا الجانب من زوج أو زوجة لابد أن يدخل الخلل في البيت وبين الزوجين. وأنا أنبهكم إذا ضربت مثال بالزوج تراني أقصد يعني ليس أخص الرجال أو أخص النساء، هي أمثال. فالحقوق الزوجية بينها الشرع بيانا واضحا من القرآن ومن السنة والسنة بيّنته بيانا واضحا بينا، لأن انفصال وعدم أداء الحقوق يعني شق في المجتمع، فهذا الشق اللي في المجتمع كل ما كان الأمر أخطر كل ما كان التحذير منه أكثر. لاحظ أخطر الذنوب عندنا ماذا؟ ها أخطر الذنوب الشرك. لاحظ كم من الآيات والأحاديث في تحذير الشرك، في التحذير من الشرك، كثيرة جدا لأنه خطير. كل ما كان الذنب أخطر كل ما كان التحذير منه أكثر. هنا عندنا خطورة مجتمعية، أساس المجتمع في الزوجين. فلو تجمع الأحاديث والأبواب وتجمع الكتب يعني هذا كتاب كامل من 200 صفحة يتكلم عن الموضوع، في كتب من 560 صفحة فقط في هذا الموضوع تتكلم عن علاقة الزوجين، عن أحكام النساء، عن الأحكام والمترتبة على الحياة الزوجية، وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة في هذا المقام. سأذكر الأمور المشتركة بين الزوجين، وهناك أمور خاصة لكل واحد منهما. من الأمور المشتركة بين الزوجين السر في الحياة الزوجية. يجب على الزوج أن يكتم ما بينه وبين زوجته، ويجب على الزوجة أن تكتم ما بينها وبين زوجها. وهذا أحبتي فيه أحاديث خطيرة، فيه أحاديث مخيفة، فيه أحاديث عظيمة. قد يتساهل بعض الناس فيه مثل هذا الجانب على ما فيه من وعيد وتحذير، هو دليل على قلة عقل وحياء، دليل على قلة عقل وحياء، قلة الحياء. طبعا من لم يعلم من الأحاديث هذه تبقى قضية ماذا؟ تبقى قضية الحياء والمروءة الموجودة. كيف يتكلم إنسان عن أسرار فراشه؟ كيف تتكلم الزوجة عن أسرار فراشها؟ وهذا الحديث يعني عند بعض الناس تفكه، وبعض الناس ما يتوقع أنه أصلا يفضح نفسه ويكشف سره ويأثم هذا الإثم العظيم من جراء كلمات، كأن تقول مثلا الزوجة يعني زوجي بارد، زوجي ليس بكذا، ويقول الرجل زوجتي والله ما لها رغبة، فيبدأ يصف الأمور الداخلية التي يتفكر فيها الرجل في قضيتهم الخاصة. والتمثيل يصعب لكن أنتم بالإشارات تفهمون. لاحظ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن من أشر الناس منزلة عند الله يوم القيامة، إن من أشر الناس منزلة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها وتنشر سره. أشر الناس يوم القيامة من كان هذا حاله. وفي حديث إن من أعظم الأمانة، يعني إن من أعظم خيانة الأمانة أن يفضح الرجل زوجته أو الزوجة تتكلم عن زوجها في حال الفراش وما يكون في الفراش. هذا النص فيه تحريم وخطر عظيم. وجاء في هذا الموضوع عن أسماء بنت يزيد أنها كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعند رسول الله الرجال والنساء، أو الرجال أمام ويكون النساء في الخلف، قعود. فقال صلى الله عليه وسلم لعل رجلا يقول ما يفعل بأهله ولعل امرأة تخبر بما فعلت مع زوجها. قال فأرم الناس يعني سكتوا، فقلت أي أسماء إي والله يا رسول الله إنهن ليفعلن وإنهم ليفعلون. فقال صلى الله عليه وسلم فلا تفعلوا، فإنما ذلك مثل الشيطان لقي شيطانه في الطريق فغشيها والناس ينظرون، فغشيها والناس ينظرون. لاحظ أولا لا تفعلوا، ثم تشبيه الفاعل بالشيطان، ثم الأمر الثالث بشيطان يفعل بشيطانه أمام الناس. فوصف الرجل أو وصف المرأة ما يكون في الفراش كأنه وصف يعني كأنه تعري، كأنه يكشف السر فيفضح الأمور الخاصة، فكأنه شيء من التعري، وهذا لا يرضاه عاقل. هذا من حيث الفراش الذي هو خاص قضية الجماع، كذلك ما دون ذلك مما يستحى من ذكره من تقبيل وضم ونحو ذلك لا يذكر. ثم يبقى الأمور الخاصة التي هي ليست من الفراش، الأمور الخاصة التي ليست هي من أمور الفراش، هذه لا يجوز ذكرها وإن لم تكن في الحرمة مثل هذه المسألة، إلا في حالات خاصة، إلا في حالات خاصة كأن يمنعها حق، كأن يكون مثلا عنده خطأ الفلاني، كما قالت هند إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من مالي وولدي ما يكفيني، فتذكر العيب الذي فيه لمصلحة عند قاضي عند مفتي عند استشاري أسري حتى يعالج القضية، ليست فضيحة عند الناس فيصبح الناس يعلمون عيب هذا الرجل القاصي والداني، ويعرف عيب هذه المرأة القاصي والداني، وكل ما جلس عند زميله أخرج فضائح زوجته، وهذا لا يجوز. الحق الثاني الفراش، أي استمتاع الزوج بالزوجة والزوجة بالزوج، هذا حق مشترك بين الزوجين، حق مشترك بين الزوجين، ويتأكد على الزوجة أكثر، يتأكد على الزوجة أكثر وأوجب، فيجب على المرأة أن لا تمنع نفسها من زوجها إن أرادها، وإلا ترتب على ذلك ثلاثة أمور: الأمر الأول سخط الله، والأمر الثاني لعن الملائكة، والأمر الثالث لا تجد حلاوة الإيمان. ده يسخط عليها الله، سخط الله، وتلعنها الملائكة، والأمر الثالث ها لا تجد حلاوة الإيمان، يعني تتعبد وتصلي وتصوم وتطلب العلم وتجد شعث في قلبها، تجد قسوة في قلبها، ما أدت حق زوجها. لذلك سبحان الله بعض أهل العلم يقولون أعظم الحقوق على الزوجة بعد حق الله حق الزوج، وسيأتي إن شاء الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجد امرأة حلاوة الإيمان حتى تؤدي حق زوجها ولو سألها نفسها وعلى ظهر قتب، يعني لو كانت توها بتسير بتركب بعيرها بتسافر وقالها تعالي يا أباس، وجب عليها أنها تنزل وترد له. قال صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى الفراش فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. وفي رواية: إلا والذي في السماء كان ساخطا عليها. والزوج كذلك يجب عليه أن يعطي الزوجة حقها في هذا الشيء، لكن الوجوب عليها أقل. ولا يجوز له هجرها دون مبرر أو دون عذر أو دون سبب، فهجرها لا يكون إلا لسبب معين، وستأتي مسألة الهجران ونحو ذلك. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا تهجر إلا في البيت. لكن هنا مسألة مهمة يغفل عنها بعض الناس وبعض النساء. الشرع ما حدد الوقت الذي يأتي فيه الزوجة الزوجة، يعني ما قال الشرع كل أسبوع، كل يومين، كل ثلاثة أيام، فجعل الشرع الأمر مطلق. فقال أهل العلم: ما أطلقه الشرع فهو مطلق، ما نقيده. بأذن شغل ها؟ شغلة عادة. الذي أطلقه الشرع نطلقه، ويبقى النظر إلى عدم الهجر المطلق، والجماع يكون على حسب القدرة، لكن لا ينبغي للزوج أن يتأخر عن زوجته الفترة الطويلة حتى لا تتضرر، حتى لا تتضرر. لماذا أقول هذا؟ لأن بعض النساء لا يعرفن الحد الشرعي في هذا الجانب، فتأتي تشتكي عند مفتي أو عند أحد، تقول: هو هجرني، هو كذا وهو كذا، وهو لا يكون هجر، قد لا يكون هجرا، وإنما هو مرجعه إلى ماذا؟ إلى قدرته، إلى قدرته. لذلك هنا ينبغي أمر من الرجل، ينبغي أمر من المرأة، لا نتعسف في الحقوق، لا يكون متعسف في الحقوق. يعني في بعض الأحيان يكون عند النساء ظروف معينة، ويكون عند الزوج ظرف معين. في بعض الأحيان تكون حالته النفسية مضغوط نفسيا، تعبان من عمل، بعض المرات تكون هي مضغوطة مع أبناء، بعض المرات تكون فلا بد الزوج يراعي، لا يقف على الزوجة مثل الحارس يبات عليك غضبان يسخط عليك الله تلعنت الملائكة. لا بد يكون في نوع مراعاة، وعاشرهن بالمعروف، فتكون العشرة بالمعروف بين الاثنين. كذلك أحبتي، وهذا سيأتي، قد تكون بعض الموانع هي عيوب أصلا، خلنا نذكرها الآن. قد تكون عيوب في الزوج أو في الزوجة، قد يكون هناك مرض. العيوب التي تمنع من الاستمتاع على نوعين: عيوب يرجى برؤها، وعيوب لا يرجى برؤها. فأهل العلم كانوا يمهلون، مثلا يمهلون العنين سنة الذي لا يقدر على الاستمتاع أو وطء زوجته، يمهلونه سنة، لأنه قد يرجى برؤه. ففي عيوب يرجى برؤها. الآن في عيوب يمكن أن تعالج صحيا، في عيوب ممكن أن تعالج صحيا، وفي عيوب لا يرجى برؤها، صعب أنها تعالج. فإذا كان صعب أنها تعالج فلأحد الزوجين أو للزوج أو الزوجة الفسخ، تفسخ. ومن أنواع الأمراض أو ينقسم هو نفسه هذا المرض على يرجى ولا يرجى، مثل السحر يفرقون به بين المرء وزوجه. السحر في بعض الأحيان قد يرجى برؤه وقد يصعب برؤه، فيفرق بين الزوج والزوجة بسبب ما وجد من هذا السحر، وهذا سيأتي الكلام عنه في الأسباب والحلول والعلاج. من الأمور المشتركة الإدارة المنزلية، وهذه سأتكلم فيها في الأخير سأؤخرها. ومن الأمور المشتركة حسن العشرة، وعاشرهن بالمعروف، وهذا سيكون عنه الكلام في الحصة القادمة غدا. لكن العشرة بالمعروف منبعه الأصل والأساس القلب، منبعها الأساس القلب، ويعبر عنها باللسان ويجملها بالأفعال. فإن كان الزوج وكانت الزوجة منشرحة القلب، محبة ودود، وهو محب وحسن الظن، وهذا كله سنتكلم عنه، ستبدأ الألفاظ تكون جميلة وطيبة، وستكون الأفعال أيضا جميلة وطيبة، على عكس لو كانت القلوب نافرة. لو كانت القلوب نافرة سيسمع الزوج سب وتسمع الزوجة سب، وهذا مما نهي عنه كما سيأتي، وليس هو من صفات المؤمن. ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش البذيء. أما الحقوق الخاصة سنأجلها بعد صلاة العشاء، والذي عنده فائدة، أنا لا أريد فعلا أن أتكلم أنا فقط، الذي عنده فائدة أو مشاركة يكتبها في ورقة حتى نستفيد جميعا يعني. جزاكم الله خير، نكمل إن شاء الله بعد العشاء. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبق في درس المغرب أننا تكلمنا عن مكانة الحياة الزوجية أو مكانة الزواج في الإسلام، ثم عن الحقوق المشتركة، الحقوق المشتركة بين الزوجين، وهي السر والحقوق في الفراش وحسن العشرة بالقلب والقول والفعل والإدارة المنزلية. لكن الإدارة المنزلية سأؤخر الكلام عنها في آخر المحاضرة. الآن سنتكلم في هذا الدرس عن حقوق الزوج، يعني ما يجب على المرأة أن تؤديه من حق لزوجها. طبعا هناك حقوق كثيرة، سأذكر هنا الأساس منها، ثم في الأساليب والدرس القادم سأذكر بعض الحقوق المهمة، لكن هنا أريد أن أركز على ثلاثة حقوق مهمة في الحقيقة، وغياب هذا الحق يفسد البيت، أو التقصير في هذا الحق ومعرفة مقامه يجعل البيت يعني بيتا متنازعا فيه، مثل الذي يعني على محمل وفيه كم نأخذه؟ اثنين، ها ها محمل انزين، هو هذا فهذا يسوقه يمين وهذا ياخذه يسار، فربان السفينة واحد، فإذا كان هناك من ينازعه اختلت القيادة، والشرع جعل الزوج هو ولي أمر هذه الأسرة، لذلك يجب على الزوجة أن تعطيه 3 حقوق مهمة: طاعته ورضاه وقاعدة إلا بإذنه. الذي يتدبر أحاديث التي فيها وجوب طاعة الزوجة لزوجها قد يستغرب ما يسمعه في يعني عند بعض الناس عند بعض النساء من أنها في الحقيقة لا ترى وجوب الطاعة للزوج، حتى بعضها عندها شيء من الأبناء والعيال وكذا، فلما قيل لها طاعة الزوج واجبة قالت سبحان الله الآن أدري، الآن عندها 5 و4 عيال الآن تدري وتعلم أن طاعة الزوج واجبة، تظن أن الأمور ماذا شورى بينهم، فيختل نظام البيت. فالذي يتأمل الأحاديث، ويجب صراحة والحقيقة على المرأة أن تقف على هذه الأحاديث، مهمة جدا في حياتها. فطاعة الزوج طاعة خاصة في قضية الفراش أنها لا تعصيه، ويترتب عليها 3 محاذير تذكرونها، ها؟ سخط الله، لعن الملائكة، لا تجد حلاوة الإيمان. هنا طاعة عامة إلا في المعصية طبعا، سنأتي الكلام عنها. لكن لاحظ الحديث الأول، يقول صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة 5 وصامت 1 شهر وأطاعت زوجها وحفظت فرجها دخلت من أي باب من أبواب الجنة شاءت. ولاحظ هنا في قضايا مشتركة، صلت 5 هي للرجل وللأنثى، صامت 1 للرجل والأنثى، حفظت فرجها للذكر والأنثى، لكن أين الميزة؟ فطاعة زوجها. هنا الميزة التي امتازت بها أو الحق الذي وجب عليها وليس عند الرجل. فلاحظ أنها تدخل من أي باب من أبواب الجنة شاءت. فكم من النساء قد تغلق عليها أبواب من أبواب الجنة، مصلية صائمة لكن قد تغلق وتغلق عليها بعض الأبواب. الحديث الثاني، قال صلى الله عليه وسلم: المرأة لا تؤدي حق ربها حتى تؤدي حق زوجها. المرأة لا تؤدي حق ربها حتى تؤدي حق زوجها من الطاعة، يعني لو أطاعت ربها وعصت زوجها فكأنما عصت ربها. الحديث الثالث، قال صلى الله عليه وسلم: 2 لا تجاوز صلاتهما رؤوسهما، يعني الصلاة لا ترفع إلى الله سبحانه وتعالى، إليه يرفع العمل الصالح، إليه يصعد العمل الصالح والكلم والعمل، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، هذا لا يرتفع ما يجاوز رأسه. قال صلى الله عليه وسلم: عبد أبقى من مواليه حتى يرجع، وامرأة عصت زوجها حتى ترجع، يعني فترة عصيان هذه الزوجة صلاتها لا ترفع من عظيم حق ماذا؟ طاعة الزوج. الحديث الثالث، قوله صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها لعظيم حقه. الحديث الرابع: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: والذي بعثك بالحق، لا أتزوج حتى تخبرني ما حق الزوج على زوجته. هذه فيها فائدة مهمة جدا للنساء والرجال، أن الإنسان لا يقدم على العمل حتى يعلم. كثير أو بعض الناس يقدم على الزواج يظنه ماذا؟ يظنه فسحة كشتة، طلع معاها رحلة ويظن أنها مثل الأفلام وسياحة وسفر، ويتفاجأ أن حياة مسؤولية، حياة حقوق واجبات خلافات علاجات، وكان هو متخيل حياة أخرى من ما دخل من هذه القنوات وهذه الثقافات الغربية. فقالت: لا أتزوج حتى تخبرني ما حق الزوج على زوجته. فقال صلى الله عليه وسلم: حق الزوج على زوجته، لاحظ الحديث، لو كان به قرحة أو انتثر منخاره صديدا فابتلعته ما أدت حقه، الحديث الخامس: لما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث ماذا قالت؟ قالت: والذي بعثك بالحق لا أتزوج أبدا، الذي بعثك بالحق لا أتزوج أبدا، إذا هذا الحق الواجب علي الذي سأتحمله فوق ظهري لن أتزوج. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تزوجوها حتى تستأذن. الحديث الخامس: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي النساء خير؟ فقال صلى الله عليه وسلم: التي تسره إذا نظر إليها وتطيعه إذا أمر ولا تخالفه فيما يكره في نفسها ولا مالها. هذا التأكيد، تطيعه في أمره ولا تخالفه فيما يكره، لا في ماله ولا في أهله، وإنما هي ماذا؟ تحت أمره وشوره. وهذا أحبتي من أعظم أبواب محبة الزوج لزوجته، هذه الطاعة أعظم باب تستطيع أن تدخل الزوجة فيها على زوجها، باب الطاعة فقط. لو تقول له إن شاء الله وأبشر ولبيه ما أطلع، لا تفعلين كذا من عيوني، والله تملكه. لذلك جاء في بعض وصايا، لعلها سأتي بعدين، أن أما وصت ابنتها قالت لها: كوني له أرضا يكن لك سماء، كوني له أمة سيكون لك عبدا ينقاد. فهذا الباب سبحان الله هو يعني أقرب باب لمحبة الزوج لزوجته، باب الطاعة. لكن هنا تنبيهات ننبه عليها. التنبيه الأول: طاعة الزوج، طاعة الزوجة لزوجته، عفوا، طاعة الزوجة لزوجها لها حالتان: في حال الرضا وفي حال الزعل. أين تتبين وتظهر الطاعة الحقيقية؟ في حال الزعل، في حال الزعل تظهر الحقيقة والانقياد، انقياد الزوجة لزوجها. في حال الرضا كل طائع، في حال الرضا طائعة. أين المحك والاختبار والابتلاء؟ عند الغضب وعند الزعل. لذلك بعض النساء عندما تزعل تخالف زوجها فتقول أنا أطيعه وأسمعه وأطيع. أنت الآن ما بسامع طايع، أنا والله أسمع له وأطيع. متى تسمعين وتطيعين؟ في حال الرضا. هذا كل يقوى عليه، لا يتميز فيه المطيع من العاصي. يتميز تتميز المرأة المطيعة من غير المطيعة عند هذا الباب، عند باب الزعل، عندما يأمر الزوج زوجته بشيء هي تكرهه، مو محرم، هي تكرهه وهو يحبه، يقولها لا تسوي، ها؟ فيصعب. أو العكس، هو يكره هذا الشيء وهي تحبه فيقول لها لا تفعلين، هنا تظهر الطاعة حقيقة وفعلا. لذلك من التنبيهات، وهذا إيصاله للنساء مهم، أن طاعة الزوج مقدمة على طاعة الأب والأم. حصل نقاش بين زوج وزوجة، الزوجة تخالف أمر زوجها، يقول الزوج لزوجته اخبرني، قال لها بعد ما فترة يعني صار ونسيت قال لها، قالت هي جابت موضوع أن والدي قال لي يفعلي كذا كذا، قال لها لا تفعلين، ايش تبين تطيعينه؟ قالت له كيف والدي وعقوق الوالدين وبالوالدين إحسانا ورضا الوالدين من رضا الرب، وساقت الأدلة. قال لها طاعتي أوجب من طاعته، سكتت. فالتنبيه على مثل هذا يفتح ذهن، بل بعض الأحيان بعض الزوجات التي تعمل في وظيفة معينة تطيع من؟ رئيس القسم أو مديرها، طاعة لا تخرج إلا بإذنه، ولا تفعل كذا إلا بشوره، ولا ولا ولا. عند الزوج ند، عند الزوج راس براس. فطاعة المسؤول ما فيه إشكال، لكن طاعة الزوج آكد من طاعة المسؤول الذي هو طاعة مثلا رئيس القسم أو نحو ذلك. يعني فالتنبيه على مثل هذه الأمور ترى مهم في هذا الوقت، يغفل النساء عن هذا. أيضا أحبتي لابد ننبه الأزواج أن ليست الطاعة الأمر بالطاعة وتأخذ هذه السلطة وتجعلها صوت على الزوجة، لأن بعض الرجال عنده تسلط وعنده تحكم وعنده دكتاتورية نفس ما يقولون، يعرف أن الشرع جعل الطاعة واجبة فيضيق على الزوجة، لا تطلعي، لا تخرجي، لا تفعلي، لا لا لا، حتى يصير عندها ماذا؟ ردة فعل بعدم الطاعة. فالواحد يستغل مثل هذا استغلالا صحيحا دون تضييق، دون تشدد على الزوجة. أيضا من المسائل المهمة وهذه في مسألة الطاعة، في بعض الأحيان الآن مع انفتاح الإنترنت تأتي مسألة خلافية، تأتي مسألة خلافية وهي فعلا مسألة خلافية، جميل. يعني نضرب مثال، مثلا شو الأشياء اللي تطرح الآن مسألة خلافية؟ مثلا خدمة الزوجة، تقول لك خدمة الزوجة في خلاف، وأنا أرى فتوى فلان بأني لا أخدم الزوج. إذا أمرها، إذا قال لها لا أنا أريدك تفعلي كذا وكذا وكذا، الآن المسألة الخلافية هذه دخلت في مسألة غير خلافية، والتي هي ماذا؟ طاعته. مثال بعض النساء يعني تسمع مثلا فتوى السفر من غير محرم يجوز معه رفقة آمنة، مسألة خلافية، فالزوج يقول لها لا تذهبي، تقول لا مسألة خلافية ما عليك من ما علي منك. لا، هنا الآن انتهت المسألة الخلافية، أصبح الأمر داخل في نهي الزوج، فلا يجوز لها السفر أو لا يجوز لها الذهاب، فلا بد أن المسألة الخلافية التي كانت بين الزوجين ترفع إذا دخل فيها حكم الحاكم، حكم ولي أمر البيت هذا الأسرة، ترفع هذه المسألة الخلافية. طيب، المسألة الثانية أو الحق الثاني رضاه. الرضا مسألة أعلى عن مسألة الطاعة، يعني الطاعة واجبة وقد تفعل وهي يعني كارهة، وقد تفعل وهي متضايقة، لكن إنها تسعى في رضاه وتكسر ما في خاطرها وفي قلبها حتى هو يرضى، هذه مرتبة أعلى، وهي صفة من صفات النساء، نساء أهل الجنة، هي صفة من صفات نساء أهل الجنة. يقول صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بنسائكم في الجنة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: كل ودود ولود. لاحظوا الحديث، لاحظوا الحديث، إذا غضبت أو أسيء إليها، من الغلطان؟ الزوج. إذا غضبت أو أسيء إليها، يعني الغلطان الزوج، أو غضب زوجها، فالغلطان من؟ الزوجة. قالت: هذه يدي في يدك، لا أكتحل بغمض حتى ترضى. يعني أنا ما أنام ليلي حتى تكون راضي عني، حتى ولو كان الخطأ من الزوج. فهذا حق من حقوق الزوج، ينبغي أو يجب على الزوجة أن تؤديه لزوجها، لأنه هو في بيته مثل السلطان، مثل ولي الأمر، فتسعى في رضاه. وهنا أحبتي آثار جميلة، سأقرأ لكم آثارين. هذا كتاب أدب النساء لابن حبيب المالكي، في آثار جميلة، مواطن طيبة في مسألة الزواج. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: خليفة الله على المرأة زوجها. حمك الله. خليفة الله على المرأة زوجها، إذا رضي عنها رضي الله عنها، وإذا سخط عليها زوجها سخط الله عليها وملائكته. ويقول ابن مسعود: أول ما تسأل المرأة عنه يوم القيامة عن صلاتها، والثاني عن رضا زوجها، عن رضا زوجها. وفي آثار من هذا الباب كثيرة، لكن المقصود أحبتي هذا الرضا مهم، أن تسعى الزوجة في رضا زوجها. لكن أيضا هنا نؤكد أن لا يكون الزوج زعال على كل شيء. في بعض الشخصيات زعولة، زعالة، كل ما تقول المرأة شيء أو فعلت شيء زعل. لا ينبغي للزوج أن يكون بهذه الصورة، لأن كثرة الترضي تصيب الملالة، كثرة الترضي تصيب الملالة، ثم يصير عند الزوجة برود. أنت كل يوم زعلان، ما جابت لك فنيال مغسول زعلت، ما سوت قهوة اليوم زعلان، والله اليوم النعال ما ترتب زعلان، كل زعلان زعلان، فيصبح عندها ماذا؟ مسألة الحق الشرعي هذا يطفأ عندها من كثر التكرار، فاجعل له مقام. كذلك العكس بالعكس، يعني أو عفوا، كذلك ليس معنى أنها حق أنها ترضيك أنك أنت خلاص تجعل عندك سلطة سيف، لو هي زعلت، لو أنت زعلتها ما ترضيها أبدا، خلها تضرب رأسها في الحيطة. لا، أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه يقول لأمي الدرداء: إذا غضبت فأرضيني، وإذا غضبت سأرضيك. قال: فإن لم نفعل نوشك أن نفترى، نفترق ونفتري على بعض. فلا بد يكون بيني وبين الناس ماذا؟ شعرة، خط، ترضي مرة زوجتك ومرة زوجتك ترضيها. لكن نفس ما أقول قد تكون أيضا الزوجة زعالة بسبب طبيعة، وهذا سنتكلم عنه في قضية الخلافات الزوجية، بسبب طبيعة عاشتها الزوجة كدلال، فتأتي عند الزوج فتجد أن الزوج يعني ما عنده الترضي هذا الكثير، وهي زعلانة زعلانة، فيصير عند الزوج أيضا ماذا؟ برود، لا يقدر، ما يستطيع أن يكل على كل شيء يرضيها، وكل مرة هدية وكل مرة وردة وكل صعب، فلا بد من التوسط في مثل هذه الأمور. طيب، الحق الأخير في هذه النقطة إلا بإذنه. إذا كان الزوج الطاعة له والسلطة في البيت، هو ولي الأمر في البيت ورضاه، أكد الشرع أن هناك أمور لا تفعلها الزوجة إلا بإذن الزوج، فلا تخرج إلا بإذنه، ولا تصوم وهو شاهد إلا بإذنه، ولا تدخل أحدا في بيته إلا بإذنه، وهذا يكون في ما بينه وبين الزوجة، حتى من المال لا تتصرف إلا بإذنه. قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه، ولا يحل لامرأة عطية إلا بإذن زوجها. إذن أحبتي، إذا كان هذا، لاحظوا في أمور صيام، كيف الأمور المباحة أو الأمور التي هي دون هذا؟ يعني الزوج يقولها: لا تدخلي فلانة البيت إلا بإذني، واجب السمع والطاعة إلا بإذني، لا تخرجي إلى السوق الفلاني إلا بإذني، لا لا لا، لابد على الزوجة أن تكون في هذه، تجعل قاعدة إلا بإذني. وليس هذا من باب أحبة التسلط على المرأة، أبدا لا يفهم هذا، ولا يجوز للرجل، أنا مثل ما أقول لكم، لا الرجل أن يجعل يكون متسلطا، لكن هذا يستخدمه الرجل من باب ماذا؟ صون المرأة، حماية المرأة، كرامة المرأة، الحفاظ على المرأة، الحفاظ على المرأة. لماذا؟ يقول أهل العلم: لأن المرأة لو تعودت على الخرجة والدخلة يصعب على الزوج بعد فترة أن يردها إلى وقرنا في بيوتكم، فيكون الخروج والدخول عندها يعني من السهل، ثم يصعب على الزوج أن يرجع لها، ها؟ يصعب على الزوج أن يرجع هذا الحق بعد ذلك. الحق من الحقوق الزوجية، الحق الخاص للزوجة، حقوق الزوجة. يجب على الزوج النفقة والسكنة، يجب على الزوج أن يصبر، هذا لعله حق مشترك، لكن هو في الزوج أكثر، ويجب على الزوج أن يكرم لا يؤذي، فالنفقة المالية على الزوج واجبة، فالنفقة المالية على الزوج واجبة، كما قال صلى الله عليه وسلم: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وقال صلى الله عليه وسلم لما سأله بعض الصحابة عن حق زوجته، قال: أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت. فالنفقة على الزوج وعلى الزوجة واجبة، فلا يجوز لزوج أن يقصر في هذا الباب. وأذكركم بحديث هند لما قالت: إن أبا سفيان رجل شحيح، لا يعطيني من مالي وولدي ما يكفيني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذي من مالك بالمعروف ما يكفيك، ويكفي ولدك بالمعروف. لكن مثل هذه الأمور تدخل الزوجة في منازعات مع الزوج يؤدي إلى الطلاق. لذلك جاء الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم: تقول المرأة: أكسني أو طلقني، أطعمني أو طلقني. تحتاج نفقة، تحتاج نفقة، فيجب على الزوج أن ينفق. لكن أيضا هذا حق واجب على على الزوج أن يؤديه للزوجة. يجب على المرأة أن لا تتعسف، لأننا عندنا حاجيات وضروريات وعندنا كماليات، عندنا كماليات. الواجب على الزوج الحاجيات والضروريات، الكماليات ليست واجبة وإنما استحسان منه، الكماليات استحسانا منه. فبعض الزوجات تنظر إلى أن النفقة واجبة فتريد وتريد 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 سفر، تريد مثلا مثلا هو يستطيع أن يشتري سيارة مثلا كامري 80,000، هي ما تريد كامري، تريد رنج 700,000، تقول نفقة واجبة عليه. لا، ليست بهذه الصورة النفقة واجبة. النفقة واجبة على قدر وسعه وفيما تحتاجينه، إذا زاد من عنده فجزاه الله خير. هنا إشكالية تصير عند بعض الأزواج المحسنين جزاهم الله خير بعض المرات، وهذه ذكروها في جانب السياسة لكن تطبق هنا. بعض المرات الزوج يكون محسن، ينفق ويرهي على الزوجة من الهدايا ومن ومن ومن، ثم يقلل. هي تظن أن هذا ماذا؟ تقصير في النفقة. أنت ما تنفق وأنت ما تفعل وأنت، لا، هو ليس تقصير في النفقة، هو كان يعطي 90%، يعني كماليات 40% زيادة، نقص 40% هذه الزيادة ورجعنا على الواجبات ولا، فتفهم أنه ما ينفق. وهذا خطأ في الفهم ويسبب إشكاليات كثيرة جدا عند الزوجات، يسبب إشكاليات كثيرة عند الزوج. فالزوج لا يكون يعني شحيح ومقصر على زوجته في الواجبات، والزوجة لا تكون مستغلة للزوج حتى تقسم ظهره بالكماليات فيصير النزاع. ما يستطيع، راتبه قد يكون مثلا 30,000، عليه مصرف إيجار، عليه الهواتف، عليه بترول، عليه، وهي تريد مضاعفات، هذه مضاعفات. ولا بعض النساء مثلا تقول نفقة عليه واجبة، يتصرف كيف ما شاء ويذهب مسكين هو إلى البنك ويأخذ له سلفية 200,000، بعد فترة يتصرف كيف ما شاء، يجد فترة بعد سنوات يجد نفسه كم عليه؟ مليون مليونين غريق في هذه الديون بسبب ماذا؟ ثم تتعكر الحياة الزوجية. المقصد أن الزوجة تأخذ هذا الحق برفق ليس بتعنت حتى لا تكسر ظهر الزوج. أيضا مسألة إكرام الزوجة، واجب على الزوج أن يكرم زوجته، لا يؤذيها. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تضرب الوجه ولا تقبح، لا تقول للزوجة قبح الله وجهك، فعظم الله ياخذك، الله يلعنك، ويسب، عفوا على الألفاظ، موجودة الألفاظ هذه، فيسبها. لا يجوز لها أن يؤذيها، لا بكلام ولا أذية بمثلا يد ولا أذية هجر بدون مبرر وسبب، ولا أذية هجر بدون مبرر وسبب. من أنواع الأذيات التي يؤذي بها الزوج الزوجة قضية تكرار مسألة التعدد في أذن الزوجة، أنا بتزوج أنا بعدد، أذية للزوجة. لا يجوز للزوج أن يؤذي زوجته مثل هذا الكلام. إن كان تنضبط عليها الضوابط والأمور ويستطيع وعنده ولا وما في مفسدة، وأمور ثانية في مسألة التعدد أخرى لن نتكلم عنها الآن. يعني الواحد الذي يريد أن يعدد لابد أن يعرف الضوابط الشرعية الصحيحة في التعدد، وهل سيفسد بيته أو ما يفسد بيته، ثم إن كان سيعدد فلا يؤذي زوجته بالكلام، لأن هذا ليس بالسهل عليها أصلا. مسألة التعدد الآن الشباب ماخذينها لعبة. لا أحبتي، لا تأخذ هذه الأمور بمثل هذا الاستهتار. هذا شرع أولا، هذا أولا شرع. ثم الأمر الثاني، هذا حق يعني ستحمله على ظهرك وتحاسب عليه. ثم الأمر الثالث، عليك حق أول لا تقصر فيه. أما هذا الكلام أحبتي أبدا ما له داعي. لا تؤذي زوجتك بذكر هذا الكلام ولا بذكر النساء عندها. وما يتفكه فيه بعض الشباب والله يا أحبتي أنه خطأ. قال الأمر الثالث من حقوق الزوجة وهو أصل أساسي، الصبر عليها. النبي صلى الله عليه وسلم قال: استوصوا بالنساء خيرا، فإن المرأة خلقت من ضلع أعوج، وإن أعوج ما في الضلع أعلى، فإذا ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج. فاستوصوا بالنساء خيرا. بعض الشباب ما عنده صبر، يريد زوجته مثل المسطرة، يريدها مثل الآلة. يحتاج الزواج، يحتاج إلى صبر كبير، وسيأتي أنه من أساسيات الحياة الزوجية أن يكون الرجل وتكون الزوجة أيضا عندها صبر عظيم. وأنا لن أذكر لكم قصص واقعية أو أمثال مرات، لكن أذكر لكم بيت النبوة، بيت النبي صلى الله عليه وسلم. عائشة رضي الله تعالى عنها يأتيه من زوجة النبي صلى الله عليه وسلم الثانية أظن صفية طبق من طعام. صفية ولا حفصة؟ صفية ها؟ والله زينب نسيت. من زوجة ثانية من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم طبق. ماذا فعلت عائشة؟ شو تتوقع فعلت عائشة؟ ها أبو عادل شو سوت عائشة؟ كسرت الطبق. كسرته. طيب شو موقف النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ ابتسم، قال: غارت أمكم طبق بطبق وطعام بطعام. حتشوف المعاملة في صبر على غير من هذه المواقف. يعني في حديث من الأحاديث أن أبا بكر مر على بيت النبي صلى الله عليه وسلم وسمع صوت عائشة عالي، والنبي صلى الله عليه وسلم يهديها. النبي صلى الله عليه وسلم يهديها، فطرق الباب ودخل، كان يبي يضرب عائشة. كيف ترفعين صوتك على النبي صلى الله عليه وسلم؟ شو سوى النبي صلى الله عليه وسلم؟ مسك النبي صلى الله عليه وسلم، مسك الأب، مسك النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر وحماها. لما راح شو قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما رأيك، منعتك من الرجل؟ يعني دافعت عنك؟ صبر، حلم. أكثر من هذا، تقول عائشة: كنا يوما عند النبي صلى الله عليه وسلم وكانت سودة عن يمينه وأنا عن يساره أو العكس، وكان عندهم طبق حرير أو شيء كذا مطبق منها، فقالت عائشة لسودة: كلي. قالت: لا أريد. قالت: كلي. قالت: لا أريد. قالت: لا تأكلن أو لا ألطخن وجهك. هذا وين؟ قدام وين؟ قدام النبي صلى الله عليه وسلم. فما أكلت، فخذت من الطبق اللي عندها وخيست وجه سودة رضي الله تعالى عنها. فأخذت سودة الطبق حتى تردها، والنبي صلى الله عليه وسلم كان حاط ريلة على سودة وكان حاط ريلة على عائشة. فيوم عائشة فعلت كذا بسودة، رفع ريلة عن سودة، يعني خذي حقك منها. فالمقصود أحبتي يحتاج صبر، سعة صدر، أما ضيق الخاطر هذا مع الزوجات يسبب يعني مشاكل. لكن هو سيأتي إن شاء الله، طولت عليكم، باقي بس المسألة الأخيرة. بس المشاكل موجودة يعني في كل بيت، لكن هناك مشاكل أو خلافات زائدة عن الحد، عقول لا تدركها، سيأتي الكلام عنها. فالخلافات على أنواع، في خلافات خفيفة متوسطة، في خلافات قوية سنتكلم عنها. أنا قلت لكم في شيء بأخرى، شو هو؟ جدار منزلي، هاي بالهم حاضرة، لكن بختصر لكم إياه. عندنا هيكل تنظيمي، الهيكل الإداري المنزلي، لا بد نتصور هذا التصور، ولا بد الزوجة وفي البيت والأبناء يتصورون هذا. الإدارة أمر واسع، الإدارة تدخل في المنزل ما تدخل أنت إداري، تدخل في المنزل، تدخل في نفس ما تدخل في المدرسة، تدخل في المؤسسة، تدخل الإدارة تدخل في المنزل، والإدارة لابد لها من مدير واحد، ولابد من تحته موظفين، أو فلابد أن نعرف أن الإدارة المنزلية لابد فيها من زوج، هو الزوج هو اللي فوق، تحت الزوج الزوجة، وهذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والزوج راع مسؤول عن الزوجة راعية، وهكذا. فالسلطة الأولى للزوج، ثم بعد ذلك الزوجة، ثم لو قدرنا الأبناء الكبار خليهم في طبقة تحت، لأن نحن شو تفكيرنا، نحن الكلام مش على الأبناء، هاي لعله تأتي دوره في قضية الأبناء، لأن نحن ماذا نريد؟ المدير الناجح في الإدارة شو يريد من رئيس القسم في يوم من الأيام؟ أنه يكون مدير. هذا المدير الناجح يفكر يوم من الأيام أنه رئيس القسم يكون مدير بداله، هذه الحقيقة اللي هي مش موجودة إلا عند من رحم الله. فالابن لابد يفكر الزوج والزوجة أن الابن بكرة سيكون زوج، والبنت ستكون زوجة، فلابد أن يأهل، ثم مثلا البنت الصغيرة والابن الصغير، ثم الخدم. طيب، هذا الهيكل التنظيمي. عندنا وظائف أساسية للزوج والزوجة. الزوج عند الإدارة العامة والشؤون الخارجية، الزوجة عندها الإدارة المباشرة والشؤون الداخلية. هذا الغالب، الغالب أن الرجل إدارة عامة يطل إطلاله، ها كيف سويتي، ها محمد شو سويت، ها سعيد، ها رجعت ما رجعت، شو أمورك طيبة، كيف أمورك طيبة، تحتاجون شيء، متابعة، إدارة عامة. من المباشر؟ الزوجة، هي اللي تربي ترضع تأكل، لا يا ولد حرام، لا يا ولد خطأ، لا هذا كذا، هذا لا يحب، صح، عرفت كيف؟ لكن أنا أقول لكم هذا في الغالب، في بعض الأحيان قد يحتاج الزوج أن تكون عنده إدارة داخلية، الإدارة المباشرة أو الشؤون الداخلية قد يحتاج. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يكون في مهنة أهله، كان يكون في شو؟ في مهنة أهله، يعني يخدم أهله في البيت، يخدم أهله في البيت. الأصل أن الخدمة لمن؟ للزوجة، لكن يعاون. فكر أنت قد غسلت مواعين؟ جرب، اللي ما غسل مواعين اليوم يغسل، واللي ما كوى اليوم يكوي، ها؟ بس تحمل تتدخل في الطبخ، كله ولا الطبخ تخربه، فهذا يسبب ألفة ترى في البيت، تساعد معاهم يوم يبون دلال وتحط معاهم وكذا، هذا يكون ألفة فعلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يكون في مهنة أهلي في البيت، فالغالب شؤونه خارجية، لأن مهام الزوج الخارجية أكثر مثلا، لكن الداخلية يجعل له شيء خفيف. غالب المرأة شؤونها وين؟ داخلية، لكن قد تكون لها شؤون خارجية، مثال خديجة رضي الله تعالى عنها، كانت تتجر بالمال، فقد تكون الزوجة في بعض الأحيان عندها نوع إدارة خارجية. لذلك بعض النساء ماذا يفعلن؟ تجدها مثلا هي تبني، هي تتكلم مثلا النجار يسوي، عندها بعض الشؤون الخارجية التي هي من شؤون أصلا من؟ الزوج. هذا ما هو معيب، لكن بحدود شرعية يعني. لكن وين الخطأ يصير؟ عندما يصير الأغلب عند الزوجة الشؤون الخارجية، والأغلب عند الزوج الشؤون الداخلية، يخترب النظام. هذا نظام رباني كذا جعله الله سبحانه وتعالى. فإذا تركت الحرمة البيت أو الزوجة البيت واشتغلت خارجي وأهملت البيت، ما نتكلم على الشغل، الشغل بضوابط جاهز، لكن اشتغلت خارج البيت وتركت البيت، الرجل يستحيل أن يعوض الأبناء عن الأم في البيت، يستحيل. شوف الرجل لو يشتغل يبني عمارة لكن ما يقدر يبدل حفاظ، ما يستطيع يصبر أنه يبدل حفاظ، مرة مشيها مرتين، لكن ما يستطيع دائما أنه مع حفاظ وأكل وغسل ثياب، ما يستطيع. عبد العزيز شو كلمني مرة واحد سبحان الله قال لي، يقول هل يجوز لي أن أصلي في البيت؟ قلت له ليش السبب؟ قال لي والله أنني أقوم بدور الأم. قلت له يجوز لك؟ يقول ما، يقول أنا قام بدور، أنا اللي أبدل حفاظات، وأنا اللي أكل العيال، وأنا اللي أوعيهم، وأنا اللي أسوي بهم، وأنا، يقول ما أقدر أطلع بر، تماما ما أستطيع أطلع بر البيت، عندي عيال صغار رضع وصغار. أقول صل في البيت إذا قدر تصلي، لكن فعلا ما يستطيع يصلي. فهذا قائم بشو؟ بالشؤون الداخلية. لماذا؟ لأن الأم تخلت، لأن الأم تخلت. وفي كلام جميل للشيخ زايد العلي، بكرة أجيب لكم إياه عن هذا الموضوع، جميل جميل جدا للشيخ زايد الكلام في هذا الموضوع، لكن ذكروني أجيب لكم إياه. طيب هذه الإدارة هذه الإدارة بشكل عام لابد، يعني لفتة بسيطة أو لفتة صغيرة، لابد عندما أريد أن أحقق هذه الإدارة لابد أجلس أنا والزوجة، يجلس الزوج والزوجة، تعالي أنت شو دورك، شو وظيفتك، وأنا شو وظيفتي، أنت ماذا تفعلين وأنا ماذا أفعل، يفهم كل واحد شو دوره الفعلي في البيت، ويفهمون هذا الأبناء شو أدوارهم في البيت، حتى تمشي هذه الإدارة إدارة منظمة صحيحة. وهذه في قصة جميلة لشريح القاضي، أن تزوج من امرأة وصفوا له أسرة طيبة، فلما أتى يدنو من المرأة ليلة الدخلة كما يقولون، قالت له انتظر أنت رجل غريب، قال نعم، هذا أذكر القصة، قالت إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، فإن الله سبحانه وتعالى أوجب عليك حقا وأوجب لي حق، فقل لي ماذا تحب وماذا تكره حتى أمشي عليه أو حتى أسير عليه، هل تحب أن أهلك يدخلون عندي البيت؟ قال أحب لكن ليس مثلا بكثرة. القصة بس إن شاء الله أني أحصلها، حتى اليوم ما حصلت. هل تحب كذا؟ لا أحب كذا. هل تحب كذا؟ لا أحب كذا. يقول للشعبي، قال فألجأتني أن أفتح الكلام بإن الحمد لله ورد عليها بخطبة الحاجة، قال فما اختلفنا، لأن كل واحد مشى على نظامه، قال فما اختلفنا معها حياتي إلا مرة وكنت أنا المخطي، ما خلاص حطينا خطة سير عمل أمشي عليها، فما اختلفوا إلا مرة واحدة وكان هو السبب، هو زعلها وهو سوى شيء. عندنا أمور مهمة، قضية الإدارة توزيعها بين البيوت، قضية إدارة الأموال، هذه مسألة خلافية يعني مسألة كبيرة جدا، إدارة الوقت، التربية، المتابعة، أمور في شؤون البيت مهمة جدا، لكن هذه أربعة وظائف مهمة. إذا ما ضبطت إدارة الأموال في البيت، استنزاف للأموال، ضغط في الأموال، إسراف في الأموال، لابد تكون الحياة فيها مشقة شوي، تعب. فالواحد يعني يشوف مثلا، ما يقول كيف تسوون الشركات أنتم؟ أنا عندي رأس المال المعين، هذا الرأس المال المعين أنا أتاجر به بالتجارة المعينة، ما أستطيع أنا عندي 20,000 أروح أشتغل مقاولات، ما ينفع. قضية إدارة الوقت مهمة جدا في البيت أحبتي، لا يكون البيت هكذا فرط، العيال ينامون الساعة 1 والأب ينام الساعة 10 والأم تنام الساعة 9 وهذا ما يقوم الصبح وهذا يقوم الصبح وهذا غائب عن الدوام، وهذا يصير يعني انفلات في البيت عجيب جدا. لابد يكون في تعاون على القضية. التربية مهمة، وسيأتي أن نظرة الزوج حقيقة ينظر إلى الزوجة من خلال تربيتها، ينظر إلى زوجته من خلال تربيته، كيف تعامل الأبناء، كيف تربي، كيف هي معاهم الصبح، كيف هي يبدأ يتعامل معاها على تربيتها، وهي تنظر إليه بمتابعته. أنت تتابع البيت ولا ما تتابع البيت، ولا أنت بالشهر والشهرين ما تدري شو يصير في البيت، أبنائك في المدرسة متى ما يأتهم، الأخطاء اللي صارت كذا متى، كل هذه لابد أن يعني هذا مسألة الإدارة هذه المنزلية مسألة كبيرة يحتاج لها يعني تفصيل، خصوصا في قضية تربية الأبناء. وبهذا نكون انتهينا من اليوم الأول، وإن شاء الله بإذن الله غدا نبدأ في ماذا؟ أسس وأساليب الحياة الزوجية السعيدة.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.